السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله، وعن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث ذجث على ركبتيه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. بعده. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في حديث النواس بن سمعان الأنصاري، ومضى في الدرس الماضي أنه كلابي، هذا الصواب في نسبه، ولكن في صحيح مسلم الأنصاري. ومما يجاب به عن هذا كما قال أهل العلم: لعله كان حليفا للأنصار فنسب إليهم، وإلا فنسبه ينتهي إلى بني كلاب، فهو كلابي لا أنصاري، إلا إن كان حليفا لهم فنسب إليهم. والنسبة بالحلف كثيرة عند أهل العلم، قالوا في خالد الحذاء إنه ليس بحذاء ولكنه يجلس إلى الحذائين فنسب إليه، فالنسبة تكون لأدنى شيء، لأدنى ملابسة وأدنى سبب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأمهات المؤمنين اللواتي راجعنه في أن يصلي عمر بدلا من أبي بكر لأنه رجل أسيف، إن كنا صواحب يوسف، يعني مثلهن في التحايل في إبداء ما غير المقصود. عائشة رضي الله عنها لما قالت إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لا يملك نفسه من البكاء ولا يسمع الناس من البكاء، الذي في نفسها أن تخشى أن يتشاءم بأبيها، لأنه إذا قام مقام الرسول عليه الصلاة والسلام وتذكر الناس حال محمد عليه الصلاة والسلام ويصلي بالناس، ثم أي شخص يأتي من بعده لا يقوم مقام. وهذا ملاحظ فيما إذا كان هناك إمام جليل وتولى أعمال ثم مات وجاء من بعده من هو دونه بمراحل كثيرة، الناس يجدون في أنفسهم شيء. وعلى كل حال مرادنا أن النسبة تكون لأدنى شيء، وهذا الكلابي لعله كان حليف الأنصار فنسب إليهم، وإلا فالصواب أنه كلابي. رضي الله تعالى عنه سمعان، وسمعان بضبط بالفتح والكسر، والكسر أشهر. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، ويسأل عن شيء يكسب الحسنات وآخر يكسب السيئات، الأول ليفعله ويلزمه والثاني ليجتنبه. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، يسأل عن الشيء القبيح ليجتنب. حذيفة رضي الله عنه كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر خافة أن أقع فيه. كثير من أسئلة الفتن السائل عنها حذيفة رضي الله عنه، السبب في ذلك أنه يسأل ليجتنب. عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. الحصر هنا حصر البر في حسن الخلق، والبر أبواب كثيرة جدا، جميع ما أمر به في الدين من البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره، هو شامل لجميع ما أمر به. والحصر هنا كالحصر في قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، الحج عرفة، الحج طواف وسعي وإحرام ووقوف في عرفة، فهو من الحج، ولكن الحصر هنا للاهتمام بشأنه، للاهتمام بشأنه، وهنا حصر البر في حسن الخلق للاهتمام بشأنه. وما وضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، ما وضع في الميزان أثقل من حسن الخلق كما جاء في الحديث الصحيح. فمعاملة الناس بالخلق الحسن بما تحب أن يعاملوك به لا شك أنها علامة التوفيق، كن موفق الذي يعامل الناس بحسن الخلق، لأنه إذا كان حسن الخلق فإنه إذا قال سمع له، وإذا دعا إلى شيء بودر إلى فعله. فحسن الخلق من أعظم ما يقربك إلى الناس ويقربهم إليك، ويجعلهم يقتدون بك، ويجعل أقوالك مقبولة عندهم. ولهذا العالم والداعية يجب عليه أن يتحلى بحسن الخلق ليقبل قوله ويعظم تأثيره في الناس ويقتدون به، ويكون له من الأجور مثل أجر من عمل بقول. لكن قد يقول قائل: إن حسن الخلق قد يكون الإنسان مجبولا على ضده، حسن الخلق سيء الخلق مجبول على هذا، كما أنه قد يكون مجبول على حسن الخلق. والنبي قال عليه الصلاة والسلام قال لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناج. هذه جبلة جبلة، ما يستطيع إذا كان سيء الخلق أن ينقلب إلى حسن الخلق، لا يستطيع، هذا ليس بيده. لكن هذه الأخلاق وهذه السجايا بالتطبع. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن طلب النصيحة والوصية قال لا تغضب. كثير من الناس يقول هذا ليس بيدي، أنا مجبول على هذا، يغضب لأدنى سبب، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يعني بالتدريب تمرين النفس على هذا. فإذا كان لأن هناك غرائز لا يمكن التحكم بها وهناك مكتسبات، جميع الصفات والطبائع تنقسم إلى قسمين، منها ما هو غريزي ومنها ما اكتسب. فالغريزي ليس بيدك، عليك أن تخفف هذا إذا كان سيئا بما تكتسبه مما يعينك على دفعه، دفع السيء. ما يمكن أن يقول قائل والله تقول ورم تعلم تطلب العلم، قال والله هذا اللي كتب الله لي، يقول ما بصحيح، كتب الله لك هذا من في الأصل أنت ظلوم جهول ما عندك علم، لكن اكتسب كما اكتسب غيرك. والذي يغضب يقال له تحلم وتصبر واحمل نفسك على ما يريد الله جل وعلا، قد يفلت منه شيء في وقت من الأوقات، مثل هذا لا يلام فيه. لكن إذا كان في حياته ما أرسل الزمام لنفسه، ما عنا له قاله وما عنا له فعله، يقول والله أنا ما أقدر إلا تقدر. البر حسن الخلق، هذا يقال فيه الحصر إضافي، حصر إضافي، لأن الحصر الحقيقي لا يخرج منه شيء، هذا من باب حصر المسند على المسند إليه، حصر المبتدأ على الخبر، لكنه إضافي. كما تقول الشاعر حسان، هذا في حصر، لكن ما في شعراء غير حسان؟ نعم، ألوف مؤلفة من الشعراء، لكن الحصر هنا إضافي وليس بحقيقي، لوجود العدد الكبير والجمع الغفير الذي يخرج عن هذا، ولكن اقتصر عليه للاهتمام بشأنه، للاهتمام بشأنه. البر حسن الخلق، والإثم مقابله، وهو ما يكسب السيئات والأوزار، ما حاك في صدرك، ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، حاك أي تردد، ما حاك في صدرك أي تردد في صدرك وتحرك صدرك من أجله، فما ترتاح له ولا ينشرح صدرك خشية أن يكون ذنبا بعض الناس، ما يهم ولا يلتفت ذنب ولا إثم ولا وزر ولا أجر، ما يتلفت مثل هذا، ما يقال له مثل هذا الكلام. لكن الذي هو على طبيعته وسجيته وفطرته السليمة لم تجذله الشياطين، يقال لهم استفتي قلبك، استفتي قلبك. وبعض الناس ما يقال له هذا الكلام، لأن قلبه لا يدله على الخير لكثرة مزاولته للشر والمنكرات. مثل هذا ما يقال له استفتي قلبك، لأن قلبه يقول له ما في شيء، الناس كلهم على هذا ولا في شيء، هذا الذي هو يقول. لكن العبرة بمن بقي على فطرته ولم تجذله الشياطين وصار ديدنه الخير والابتعاد عن الشر ومتانة الديانة، يعني بعض الناس رقيق الديانة ما يهتم بشيء سواء كان حلال أو حرام ما يهمون، وأما متين الديانة وديانته صادقة مع الله جل وعلا هذا إذا أراد أن يقدم على عمل نظر فيه، فإن كان قلبه منشرحا له، قلبه الذي استمر على فطرة الله التي فطره الله عليها أقدم عليه، وإن كان خلاف ذلك أحجم عنه، وإن كان فيه كان محرما ظاهرا هذا لا يمكن أن يباشره، وإن كان فيه شبهة وتردد هذا يتركه. بعض الناس وإن كان بعض طلاب العلم الذين صدروا لإفتاء الناس بعض منهم ويسمع كلامه في القنوات وسائل الإعلام تجده يجرؤ على الفتيا وقد يفتي بما يخالف فيه الدليل الصحيح الصريح لشبهة حاكت في صدره، وهذا يكثر في آخر الزمان، لأنه في آخر الزمان إن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبضه بقبض العلماء، يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهال سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. مثل هؤلاء لا يقال لهم الإثم ما حاك في صدرك، لأن تعدوا مرحلة الشبهات، تعدوا مرحلة الشبهات. الذين يفتون في بعض الأبواب من الاقتصاد اللي يسمونه من الاقتصاد تجاوزوا مرحلة الشبهات، أفتوا بالربا الصريح صلى الله العافية، لأنهم أفتوا بالشبهات مددا متطاولة ثم تجاوزوها، لأن السيئة كما بالخبر تقول أختي أختي، والذي يتحرج ويتحرج ويضع لنفسه سياج لا يمكن أن يتجاوز يحفظه الله من التجاوز. هنا مثال بشر المريسي قال في سجوده سبحان ربي الأسفل، هل يمكن أن يقول عاقل هذا الكلام ولو كان من عوام الناس ولو كان من شر الناس يقول هذا الكلام لأول مرة يسجد؟ لا، قال كلام قبله كثير وشبهات وألزم بلوازم والتزم بها إلى أن وصل إلى هذا الحد. فعلى الإنسان أن يحتاط في أقواله وفي أفعاله، لا يستعجل في الأمور، وإذا كان الأمر فيه شبهة فليتق الشبهة، من اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والسلف عرف عن كثير منهم إنا لنترك 9 أعشار الحلال خشية أن نقع في الحرام، من هذا باب سد الذرائع، تترك كثير من الأمور لئلا توصل إلى أولا المكروه ثم الشبهة ثم يستمر على ذلك فيقع في المحرم وقد يقع في الشرك فيقول كلاما يخرج به من الملة، لأنه ما احتاط لنفسه واتقى الشبهات من أول الأمر. البر حسن الخلق، سبب حصر البر في حسن الخلق لأنه إن كان حسن الخلق في المعاملات فقط فهذا مثل ما قلنا سابقا، وقد يقال إن حسن الخلق أعم من ذلك، إن حسن الخلق أعم من ذلك، فيشمل حسن الخلق مع الخالق وحسن التعامل معه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وتعظيم الله وتعظيم حرمات الله تعظيم شعائر الله، هنا يكون حصرا حقيقيا مع حسن الخلق مع الخلق والتعامل معه، فيكون شاملا لكل شيء. والإثم ما حاك في صدرك، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، كرهت أن يطلع عليه الناس، كراهية أن يطلع الناس على فعل العبد إذا كان خيرا، خشية أن يدخل عليه الربا الرياء، خشية أن يدخل عليه الرياء، هذا مطلوب، فيكون ليكون عمله سرا لئلا يطلع عليه الناس فيخشى على نفسه من الرياء. وإذا كان يخشى من النقد، خاف ينتقده الناس فيخشى الناس ويخشى اطلاع الناس والله مطلع عليه، هذا لا شك أنه مذموم، هذا مذموم. ذل لماذا قال كرهت أن يطلع عليه الناس؟ لأنه إن كره أن يطلع على الناس لئلا يدخل عليه الرياء، هذا ممدوح. وإذا خشي أن يطلع عليه الناس فيذموه وينتقدوه هذا مذموم، يخشى الناس ولا يخشى الله، الله حق أن تخشاه، لكن هذا ضابط إجمالي. هذا العمل هل تحب أن يراه الناس منك أو لا تحب؟ والخطاب لمن بقي على فطرته، أو كل الناس. الحديث الصحيح إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قريب من هذا، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هل هو إذن له أن يفعل كل ما لا يستحيى منه؟ الذي يستحيى منه الحرام مما يستحيى منه، لا شك أنه مما يستحيى منه عند ذوي الفطر السليم. ولذا بعض الناس ممن مسخ نسأل الله العافية تجده يفتخر بما يفعل، يستره الله ويفرح نفسه في المجالس، يقول فعلت 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 ما حرم الله عليه. والذين سافروا إلى الخارج وتمكنوا من فعل الفواحش والكبائر بعضهم يتحدث بذلك درجة، نسأل الله العافية. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهذا الحديث سيأتي ونترك الكلام عليه في وقته. قال رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر وهو الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال. عندنا الرواة عن أبي إدريس الخولاني واسمه عائذ الله ابن عبد الله الخولاني، من كبار التابعين وأحد الرواة المشاهير الثقات، واعظ فقيه قاضي دمشق وعالمها في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، ولد عام الفتح ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فليس بصحابي، وإنما هو من كبار التابعين يقال لمثله مخضرم، مخضرم وهم في عداد كبار التابعين، واعظ مشهور معروف، واعظه مؤثر في القلوب، مات 80. وقد يلتبس أبو إدريس الخولاني هذا بأبي مسلم الخولاني، خولان قبيلة معروفة فين؟ ها؟ صنعاء في اليمن على كل حال. ولما أراد الرجل أن يعتق منهم من خولان، ها؟ أراد رجل أن يعتق من خولان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق من بني تميم فإنهم أشد أمتي على الدجال. نعم، ولا يعني أننا نقول لشخص تميمي أفضل من فلان من أبي إدريس وغير، لا، هذه كلام إجمالي كالمفاضلة بين المدن وكذا وكذا، وكل إنسان محاسب عن نفسه. أبو إدريس يندر وجوده في القبائل مثله، وكذلك أبو مسلم، واسمه اسمه يلا وين طلاب العلم ها؟ هذا عائذ الله أبو إدريس، يعني معنى عائذ الله بن عبد الله، والثاني اسمه عبد الله بن ثوب، عبد الله بن ثوب، وكلاهما مما يفتخر به. أبو مسلم أدخل في النار ولم تحرقه، اللي عنده جوال ويقدر يطلع لنا ترجمة، عبد الله بن ثوب، ثوب فعل، لكن لو تكتب ثوب بعد ما يضر يطلع إن شاء الله. عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر الغفاري، اسمه أبو ذر، وين دراسة السنين؟ اسمه جندب،
جندب
بن جنادة الغفاري، وقصة إسلامه مشهورة، واقتصاره على ماء زمزم 30 ما بين يوم وليلة بدون أكل غير ولا شرب غير زمزم، 30 ما بين يوم وليلة، يعني 15 يوما بلياليها. يقول: تكسرت عكن بطني، يعني من الشحم، وما عنده إلا ماء زمزم، وماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم كما هو معروف. عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى، فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى، ومثل هذا يسمى بالحديث القدسي، الحديث القدسي. فالحديث الخبر الذي يرويه الله، يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن الله جل وعلا، يسمى الحديث القدسي أو الحديث الإلهي. وجمع في الأحاديث القدسية مؤلفات، جمعت فيها الأحاديث القدسية. فهذا الحديث القدسي كما يقول أهل العلم لفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يشبه الأحاديث النبوية باعتبار جواز روايته بالمعنى، والذي يجعل العلماء يقولون ذلك لأن هذا الحديث مروي في دواوين الإسلام بألفاظ مختلفة، فدل على أنه تجوز روايته بالمعنى كالحديث النبوي.
لفظه من عند رسول الله ومعناه من الله،
ومعناه من الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رواه عنه. طيب الأحاديث النبوية ماذا يقال فيها؟ والله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو وحي من الله جل وعلا، سواء كان الحديث القدسي أو القرآن الكريم، أو سواء كانت الأحاديث النبوية، الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، لكنه لو ترك له مساحة يجتهد فيها، ومنها الأحاديث النبوية. وهذا يرويه عن ربه جل وعلا، وأما القرآن فهو عن الله جل وعلا بواسطة جبريل عليه السلام، وهو لفظه وحروفه من الله جل وعلا، مصون محفوظ عن الزيادة والنقصان. فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، يا عبادي، نداء لجمع العبد وعباد، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. يقول الشاعر: وما يزيدني فخرا وتيها دخولي في قولك يا عبادي، دخولي في قولك يا عبادي. ثم قال: وأن صيرت أحمد لي نبيا. ما يزيدني شرفا وتيها دخولي في قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا عليه الصلاة والسلام. المقصود أن دخول الشخص في عبادي فخر، فخر، لكن متى يكون فخرا؟ إذا حقق العبودية لله جل وعلا التي من أجلها خلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن، إذا حقق هذه العبودية صار له فخر في الدنيا والآخرة، ولو لم يكن إلا قوله جل وعلا في الدنيا يا عبادي، ودخل في هذا النداء. الآن الأب إذا قال لأولاده: يا أولادي يا أولادي، أضافهم إلى نفسه، هذا يدل على شيء من الشفقة والحنو، بخلاف ما أمرهم بدون هذا اللفظ: اذهبوا إلى كذا، روحوا إلى كذا. يحس الإنسان بشرف هذه الإضافة من الله جل وعلا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فالله حرم الظلم على نفسه، فلا يحصل ولا يقع منه شيء من هذا ولو قل، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة. والتحريم على الله جل وعلا ليس معناه أنه ملزم بذلك، بل إنه التزم به سبحانه وتعالى. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وتصرف الإنسان في غير ملكه، والله جل وعلا حكيم، لا يضع الشيء إلا في موضعه، ولا يخرج عن ملكه شيء، كل مخلوق فهو مملوك لله جل وعلا. فالظلم لا يتصور ولا يقال إنه محال على الله جل وعلا، إنه هو اللي، يعني إذا قلنا إنه محال قلنا إنه ممتنع بنفسه، وإذا قلنا إنه حرمه على نفسه أنه ممكن لكنه لا يقع منه جل وعلا، لأنه حرمه على نفسه وحكم بالامتناع على منه على نفسه. جل وعلا تعالى وتقدس عما يقوله بعض طوائف المبتدعة في مثل هذا المقام: إني حرمت الظلم ووضع الشيء في غير موضعه على نفسي. على نفسي، النفس هي الذات وهي ثابتة لله جل وعلا. والنفس معناها الذات الإلهية، لكن ثبوت لفظ الذات لله جل وعلا دليله مجمع على إطلاق الذات على الله جل وعلا، لكن دليله ما اسمع شو وذلك في ذات الإله، هذا من قوله في شعر. على كل حال الصحابي لا يمكن أن يطلق هذا اللفظ من تلقاء نفسه. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيح البخاري كذب في ذات الله ثلاث كذبات. في ذات الله، في ذات الله، يعني مش معنى في ذات الله وذلك في ذات الإله، يعني في سبيله، في سبيله. على كل حال، إطلاق أهل العلم من أهل السنة اتفاقهم على إطلاق الذات على الله جل وعلا كاف في ثبوته، ولذلك يحيلون عليه. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهنا نفسي قالوا ذاته مقدسة، وجعلته بينكم محرما، وجعلته بينكم محرما، يعني لا يجوز لكم فعله، لأنه ظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة كما سيأتي. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تتظالموا، أصلها تتظالم، وإذا حذفت إحدى التاءين شدد الضاء، فلا تظالموا يعني لا تتظالموا، وتحذف تخفيفا فيقال لا تظالموا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تتعاون. على كل حال، فلا تظالموا يا عبادي كسابقه. المنادى إذا أضيف إلى ياء المتكلم، المنادى إذا أضيف إلى ياء المتكلم، فما الأحوال الجائزة فيه من وجوه الإعراب؟ والله ليسك تقرب، أنا ما أسمع. ها؟ تحذف الياء، وماذا يكون للدال؟ هي اللي محل الأحوال. شو؟ ما المشكلة حاصلة، يعني أنا ما أسمع.
يقول فتح وكسر الدال
والضم. نعم، وعبادي يا، وقائل. ها؟ ما والله أسمع كلامك صحيح، أنا أسمع بعضه، أسمع بعض كلامك صحيح، هذا من ألفية بن مالك، والله السماع ضعيف. ها؟
شو؟
سمع بعيد عني، والجو كله يعني في تشويش.
يقول وجع المنادى صح أن يضف غياب،
هذا هو. لكن أنت لو تقرب ويصير جوابك بالمكبر عند صالح تنفع الأخوان، ودنا أن الأخوان يراجعون العربية، يعني علم بدون عربية مهزوز ترى. ها؟ شو؟ الله المستعان. لكن افعل، أنت بعاجز.
واجعل من صحة أن يضفيا عبدي
عبد 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 عبد
عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد
عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد العربية يا إخوان لا يستهان بها. شخص لا يعرف العربية ما بدأ يطلب العلم، عليه أن يبدأ من جديد. وأنا أعرف بعض الإخوان بعد أن حصل على الشهادة العليا الدكتوراه وجد نفسه ضعيف في هذا الباب، انتقل من بلدي سنة كاملة لشخص، لمعلم بارع في العربية، ولازمه حتى حفظ الألفية وسمع شرحها منه. النقص لابد أن يكمل، كما يرحل الإنسان اللي إذا وجد نفسه بعد التأهل والشهادات والشهادات لم يحفظ القرآن، يعني ولا يمكن أن يحفظه في بلده للمشاغل ومتاعب، ينتقل إلى وينزل، ينعزل في بلد آخر حتى يحفظ. فالعربية تستحق الانتقال من البلد للتفرغ له. الواحد منكم يحدث نفسه أنه في يوم من الأيام بيجيب هالأبيات وهو على حاله، ها؟ ما فيه إلا بالحفظ. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت، كلكم ضال إلا من هديت. الأصل هنا الضلال ولا الهداية؟ ها؟
هنا لا، كلكم ضال إلا من هديته.
شو الأصل؟ الأصل أن الإنسان ظلوم جهول، هذا الأصل، عجول، والمنة على من هداه الله. يا عبادي كلكم ضال إلا من وجدك ضالا فهدى. من هذا؟
النبي عليه الصلاة،
الرسول عليه الصلاة والسلام. وجدك ضالا فهدى، كلكم ضال إلا من هديت، يجعلنا نكون على خوف ووجل من هذا الضلال، ونلزم اللجوء والانكسار بين يدي الله جل وعلا أن يهدينا وأن يثبتنا على الهداية. كلكم فاستهدوني، يعني أطلبوا مني الهداية، أطلبوا مني الهداية. قد يقول قائل أنا مسلم، هداني الله جل وعلا للإسلام وهداني للإيمان وامتن علي بذلك، يقول أطلب الهداية. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هم مؤمنون ويطلبون الإيمان، يعني الاستمرار على الإيمان، ونطلب الاستمرار على الهداية، ونسأل الله جل وعلا أن يحيينا مسلمين وأن يميتنا مسلمين وأن يميتنا ورضا عنا، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فاستهدوني أهدكم، بعض النسخ فيها ياء أهديكم، هذا خطأ. عندك ياء؟
ياء
إيه، خطأ، لأن جواب الطلب استهدوني أهدكم، أو جواب شرط مقدر كما يقول بعضهم إن تستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم جائع إلا من أطعمته. الرازق هو الله جل وعلا، والأصل أن الإنسان ما بيده شيء، وما بيده فمن الله. قد يموت جوعا وهو من أذكى الناس وأبرع الناس في التجارة، لكن ما كتب له العون من الله جل وعلا والتوفيق، فبات جائعا ثم مات جائعا. فاستطعموني، الجأوا إلى الله جل وعلا في طلب الطعام، ومثله الشراب، أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. الكساء معروف، من يستر به البدن. فاستكسوني أكسكم، أطلبوا مني الكساء أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، كلكم خطاء، وخير الخطائين التوابون، خير الخطائين التوابون. إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، وأنا أغفر الذنوب جميعا. فاستغفروني أغفر لكم، استغفروا وتوبوا إلي، إنه لا يغان على قلبي، فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، ويحفظ له في المجلس الواحد من الاستغفار أكثر من 70 مرة عليه الصلاة والسلام. هذا القدوة، هذا القدوة المعصوم. لكنه كما قال في حديث عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، فغيره المعرض للذنوب والخطايا أولى بهذا، عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره. فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. من يستطيع أن يضر الله جل وعلا؟ الخلائق كلها لا تستطيع ذلك، لا تستطيع ذلك. حصل من بعض الجهال أن صوبوا السهام إلى السماء، نسأل الله العافية. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. هل يستطيع؟ لا يستطيع. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فلن تنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، يعني من آدم إلى قيام الساعة، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. قال بعضهم لو كان جميع خلق الله من الأولين والآخرين من الإنس والجن على مثل قلب محمد عليه الصلاة والسلام ما زاد في ملكه شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. كانوا لو كانوا على قلب إبليس ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا بصعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، جميع الإنس والجن من الأولين والآخرين من آدم إلى قيام الساعة قاموا في صعيد واحد كلهم. تصور هذه الخلائق وهذه الأمم السابقة واللاحقة قاموا يسألون الله جل وعلا، كل واحد يسأل مسألته، كل واحد له مسألة خاصة فسأله. قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما كمل بعد الأذان. بعد الأذان اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط الإبرة، وقد يطلق على الكبير منها. على كل حال إذا أدخل هذا الشيء الصغير الصقيل الذي لا يعلق به شيء، ينقص شيء من الماء من البحر؟ لا ينقص، كما قال الخضر وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، حفظة تسجل على الإنسان ثم يواجه، وله كتاب محصاة عليه جميع أعماله في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، ثم أوفيكم إياها والتبعة عليكم، من وجد خيرا فليحمد، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنت اللي كسبت الحسنات وأنت الذي جنيت على نفسك بفعل السيئات، وموفيكم إياه فمن وجد خيرا فليحمد الله، هذا كسبه وهذا عمله وكل ذلك بتوفيق الله جل وعلا، وما كتب له وما قدر له عليه فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك يعني وجد شرا في مقابل الخير فلا يلومن إلا نفسه. لا يقول مثل ما يقول بعض العجزة إذا تقاعس عن فعل الأسباب احتج بالقدر، أو فعل شيئا يلام عليه احتج بالقدر، هذا مكتوب عليه. القدر يحتج به في المصائب لا في المعايب. المعايب أنت لك قدرة وإرادة تلام على فعلها، وأما المصائب فما كتب الله عليك سيصيبك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد بن عبد العزيز الراوي: كان أبو إدريس الذي مر ذكره إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. والإمام أحمد يقول: هذا الحديث أعظم حديث عند أهل الشام، أعظم حديث عند أهل الشام. وأبو إدريس التابعي الجليل إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه من عظمة هذا الحديث. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.